وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى الصورة الرابعة والأخيرة، وهي ما إذا علم الآخذ للجائزة بأنها تشتمل على الحلال والحرام، فقسم من هذه الجائزة محلل وقسم آخر محرم، ولم يمكنه تشخيص المحلل من المحرم. وذكر المصنف فرضين لهذه الصورة. الفرض الأول أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك، والفرض الثاني أن لا يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك. نأتي للفرض الأول، وهو أن يكون الاشتباه الحاصل بين الحلال والحرام موجبا للإشاعة والاشتراك، وهذا من قبيل ما لو أعطى السلطان الجائر جائزة قابلة لحصول الإشاعة والاشتراك، كالسمن مثلا أو كالزيت أو الخل، بحيث لا يمكن تحديد الحلال من الحرام. وهذا الفرض ذكر له المصنف حالات أربع. الحالة الأولى أن يكون القدر المحرم والمالك معلومين، فنعلم مقدار الحرام من هذا السمن وهو النصف مثلا، فنصف هذا السمن مغصوب، ونعرف أيضا مالكه وهو زيد من الناس. هذه هي الحالة الأولى، وحكم هذه الحالة واضح، وهو وجوب رد هذا المقدار المحرم لمالكه، فبما أن الآخذ للجائزة يعلم أن نصف هذا السمن حرام ومغصوب من زيد، فيرجع نصف السمن لصاحبه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون القدر المحرم والمالك مجهولين، فلا نعلم مقدار الحرام من هذا السمن، وكذلك لا نعلم مالك هذا المقدار المحرم، وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف التخميس. فالمعروف والمشهور بين الأعلام هو لزوم الخمس في هذا السمن، فيدفع الآخذ للجائزة خمس هذا السمن للفقير مثلا أو للسادة بناء على أن مصرف هذا الخمس السادة كما ذهب بعضهم أو الفقير كما ذهب بعض آخر، ويكون الباقي حلالا له. واضح الكلام؟ على تفصيل كما يقول، يذكر هذا التفصيل في بحث الخمس، والمقصود بهذا التفصيل هو أن الأعلام افترقوا إلى فريقين. الفريق الأول هم الذين قالوا بأن المال المختلط بالحرام يجب فيه الخمس مطلقا، سواء كان الحرام أقل من الخمس أو مساويا للخمس أو أكثر من الخمس، فبدفع الخمس يحل باقي هذا المال مطلقا. عليكم السلام. وهذا هو الذي اختاره وتبناه المصنف طبعا في كتابه الخمس، اعتمادا على صحيحة عمار بن مروان وغيره. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس، فالرواية مطلقة قالت والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه فيه الخمس، سواء يعني كان هذا الحرام أقل من الخمس مساويا للخمس أكثر من الخمس. هذا فريق. الفريق الثاني هم الذين قالوا بالتفصيل، وهو أنه إذا لم يعلم مقدار الحرام فيجب الخمس، وأما إذا علم بأن الحرام أقل من الخمس فيجب فقط دفع الأقل، أو إذا علم بأن الحرام أكثر من الخمس فيجب دفع أكثر ولا يكتفى بالخمس. وممن ذهب لهذا الرأي سيدنا الخوئي قدس سره، فيقول هذه الروايات كرواية عمار خاصة بفرض الجهل ولا إطلاق لها لفرض العلم بأن الحرام أقل من الخمس أو أكثر من الخمس. هذا مقصود المصنف من التفصيل الذي يذكر في كتاب الخمس. الحالة الثالثة وهي أن يعلم القدر المحرم ويجهل المالك، كما لو علم آخذ الجائزة بأن نصف هذا السمن حرام مغصوب وجهل المالك لهذا السمن، هل هو زيد هل هو باكر هل إلى غير ذلك، وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف حكم الصورة الثالثة وهي وجوب الفحص عن صاحب هذا النصف من السمن حتى ييأس عن معرفته، فإن يأس حينئذ يتصدق بهذا النصف عن صاحبه. الحالة الرابعة وهي أن يكون المقدار المحرم مجهولا إلا أن المالك معلوم، ك
كما لو علم الآخذ لهذا السمن من السلطان بأن فيه حرام لكن لا يعلم نسبة الحرام من الحلال، وعلم بأن المالك لهذا المقدار المحرم هو زيد من الناس، وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف المصالحة، فيجب على آخذ السمن أن يتصالح معه زيد، فيقول أخذت جائزة من السلطان ولك نسبة من هذا السمن، فلنتصالح على النص على الثور على الروب إلى غير ذلك. هذا هو الكلام في الفرض الأول بحالاته الأربع. الفرض الثاني بأكمله قال أريد حقي بأكمله. هنا إن بنينا على قاعدة العدل والإنصاف فينصف المال إلى نصفين بينهما، إن أنكرنا هذه القاعدة فالمجرى قاعدة القرعة في المقدار المشكوك فيه فقط. جيد جدا. نعم نجوب لك الخب في قدر معلوم انه لا اقل، اذا امكننا فرض شيء مثلا نقول النصف لو الربع جازما ليس لفلان، هذا يكون لمن؟ للاخر. المقدار الذي نشك فيه وفي مقدار مثلا قاطعا جازما انه لزيد، المقدار المشكوك فيه هذا نكتب في ورقه زيد، في ورقة أخرى باكر، ثم نقرأ إن خرج زيد تفضل على الرحب والسعة، إن خرج بكر تفضل على السرور والبهجة. خوف الفرض الثاني وهو أن لا يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك، كما لو أعطى السلطان الجائر لزيد من الناس جائزة غير قابلة للإشاعة والاشتراك، كما لو أعطى 10 أفراد وفيها ما هو محلل ملك للسلطان وفيها ما هو محرم مغصوب، فهنا لا يكون اشتراك على نحو الإشاعة كما هو بالنسبة للسمن، لأنه يمكن فرز هذه الأفراد. وهنا أفاد المصنف بأن حكم هذا الفرض هو إما إجراء قاعدة القرعة وإما البيع لهذه الأفراس مثلا والاشتراك في الثمن بين آخذ الجائزة وبين مالك بعض هذه الأفراس. أما الدليل على إجراء قاعدة القرعة فهو عمومات القرعة لكل أمر مشتبه أو مجهول، حيث إن هذه الأفراس بعضها ملك للسلطان وبعض منها ملك لزيد فلا نعلم، فنقرأ هذا ملك لزيد هذا ملك لأخذ الجائزة، فمن خرجت السهام باسمه أخذ الأفراد، فإذا خرج 5 لأخذ الجائزة يعطى 5 و5 والأخرى تعطى للشخص الآخر. واضح؟ فنجري قاعدة القرعة لأننا لا نعلم هذا الفرس بعينه هل هو لزيد أخذ الجائزة أو للآخر الذي غصبت منه، فنجري في كل فرس قرعة لزيد للمغصوب منه، فمن خرج باسمه أعطينا. واضح؟
ليش ما جاءت حالات
جايين أول نبين كلامه بعدين تبين ما يرد وما لا يرد. جزاك الله خير، هذا تحضير تحضير. خوب نعم، اللهم زده من التحضير يا رب. الوجه الثاني وهو البيع والاشتراك في الثمن. البيع والاشتراك في الثمن يعني أن تباع الأفراس برمتها، ثم يحصل اشتراك بين الأخذ للجائزة والآخر الذي غصبت منه هذه الأفراس في الثمن، فيتصالحان إن أمكن التصالح، أو أنه إن علمت النسبة كم لهذا مثلا من الأفراس وهو الثلث فيعطى ثلث قيمة، إن علم أن له ثلث الأفراس مثلا لكنها غير معينة غير مشخصة أفراسه، فإن علم أن للمغصوب من ثلث هذه الأفراس تباع الأفراس ثم يعطى ثلث القيمة ويعطى آخذ الجائزة الباقي، هذا إن علم النسبة. أما إن لم يعلم النسبة ولم يعلم المقدار فهنا يتصالحان. وأما الدليل على أنه تباع ثم يقع الاشتراك بالنسبة في الثمن فعندنا بعض الروايات دالة على ذلك، من قبيل أن قل لك هذه الرواية معتبرة إسحاق بن عمار حتى لا تستوحش تقول لماذا يقول تباع ويشترك في الثمن. هناك بعض الروايات من قبيل معتبرة إسحاق بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل 30 درهما، يعني رجل أعطى آخر 30 درهما في ثوب وآخر 20 درهما في ثوب، يعني شخصان اشترى من بياع ثوبين، أحدهما دفع 30 درهم آخر دفع 20 درهم، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوب ولم يعرف هذا ثوبه ثوبه ولا هذا ثوبه، هل هذا لصاحب 30 أو لصاحب 20؟ قال عليه السلام يباع الثوبان، ما قال تجرى القرعة، يباع الثوبان فيعطى صاحب 30 3 أخماس الثمن والآخر 5، لأن له 3 ثلثان، فيعطى لصاحب 30 3 أخماس الثمن لأن 30 و20 50، فيباع الثوبان بعد بيعهما نقسم هذا الثمن إلى 5 سهام، 3 سهام لصاحب 30 وسهم سهو سهمان لصاحب 20. هذه الرواية دلت على البيع ثم تقسيم الثمن، ولأجل ذلك قال المصنف أو يباع ويشتركان في الثمن بالنسبة. واضح الكلام؟ واضح. الحمد لله رب العالمين. وتفصيل ذلك كله في كتاب الخمس، نحن الآن في صدد إنهاء الكتاب يقول المصنف، فلا أفصل معكم ما ذكرناه في الخمس، طبق العبارة بهذا المقدار الآن ثم نبين ما يلاحظ. أما الصورة الرابعة وهو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام، فهنا فرضان، الفرض الأول فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك، وهذا يكون في ما كان من قبيل الزيت والسمن والخل إلى آخره والتمن إلى آخره، وإما أن لا يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك، وهذا فيما أمكن عده، ما يمكن عده كالأفراد كالأقلام كالكتب إلى غير ذلك. الآن جئنا إلى الفرض الأول، وعلى الأول فيه أربع حالات. الحالة الأولى، فالقدر والمالك إما معلومان، الحالة الثانية أو مجهولان، الحالة الثالثة والرابعة أو مختلفان. يعني القدر معلوم المالك مجهول، أو العكس، القدر مجهول المالك معلوم. فنأتي للحالة الأولى، وعلى الأول، يعني إذا كان القدر والمالك معلومين فلا إشكال، بعد تعلم أن نصف هذا الثمن حرام وتعلم أن صاحبه زيد أعد له النصف. وعلى الثاني يعني القدر مجهول والمالك مجهول، فالمعروف، أنا أقول لك المعروف، إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس، وذكرنا التفصيل. الحالة الثالثة، ولو علم القدر فقط دون المالك، يعلم أن ثلث هذا الثمن حرام لكن المالك مجهول، فقد تقدم في القسم الثالث، يعني الصورة الثالثة، قصد الصورة الثالثة. ما هو الحكم؟ وجوب الفحص عن المالك، إن عرفت دفعت له حتى تيأس، إن لا تصل إليه ويأس تصدق به. الحالة الرابعة، ولو علم المالك وجب دون القدر وجب التخلص معه بالمصالحة. الآن الفرض الثاني، وعلى الثاني فيتعين القرعة، أو بالخيار، لأن مقتضى دليل القرعة يقول القرعة متعينة، مقتضى هذه الرواية، رواية إسحاق بن عمار وغيرها التي تقول يباع ويشترك في الثمن، أن هذا متعين، فالجمع يقتضي التخيير، إما القرعة إما البيع والاشتراك في الثمن بالنسبة.
أنا أقول
يلزم كثرة التخصيص، رواية روايتين، كلمة قاعدة قاعدة هكذا. الآن هذا مو بحثنا الآن، هذا تفصيل، قال وتفصيل وتفصيل ذلك في كتاب الخبز، نحن الآن بصدد الإنهاء والانتهاء. خب، تم الكلام ولله الحمد في عرض هذين الفرضين. طبعا أكو كلام من هنا وهنا، نحن نذكره على سبيل الإيجاز والاختصار لأجل مزيد تبصر، وهناك عدة ملاحظات نقتصر على المهم منها. الملاحظة الأولى، ما أورد به سيدنا أبو القاسم الخوئي قدس سره كما في المصباح صفحة 800، وهو أنه لا معنى للتفريق الذي أفاده المصنف بين الفرض الأول والفرض الثاني، فكل ما ذكره في الفرض الأول من الحالات الأربع تأتي في الفرض الثاني، حذو النعل بالنعل والقدة بالقدة، واضح؟ فكل الحالات الأربع التي أشار لها في الفرض الأول طبقها حتى في الفرض الثاني. هذه الأفراس، صار نعلم أن الفرس هذا المعين لزيد، إذن يجب رده لزيد. الحالة الثانية، أن نعلم أن من هذه الأفراس ما هو محرم لكن لا نعلم المقدار ولا نعلم صاحبه، إذن فيجري الخمس على التفصيل، يخمس هذه الأفراس ويأخذ الباقي. الحالة الثالثة، يعلم المقدار وهو أن هذين الفرسين حرام ولا يعلم المالك، يجب عليه أن يفحص. الحالة الرابعة، يعلم أن بعض هذه الأفراس لزيد فيعلم المالك لكن لا يعلم المقدار، فهنا يجب المصالحة، واضح؟ فالحالات الأربع يا مولاي ومرتجاي تجري. هذا الملاحظة.
لا تأتي
خوف إذا ها. هذا تأتي في الحالة الرابعة. القرعة إنما تأتي إذا علم المالك تمام، وما عرف صاح وما عرف مقداره، فهنا يتصالح معه. إذا ما أمكن التصالح حين نأتي للقرعة أو البيع والاشتراك في الثمن. هذا الملاحظة الأولى. واضح؟ تتبصر، زادك الله بصيرة. الحالة الثانية، الملاحظة الثانية، وهي من قبل المحقق المدقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 347، وتبعه عليها سيدنا الخوئي كما في صفحة 800، وهي ترتبط بالحالة الرابعة وهي التصالح، حيث أفاد بأنه لا معنى للتصالح مطلقا، بل ينبغي أن يقال بأنه إن كان المال هذه الجائزة تحت يد أحد، يعني وصلت إلى يد الآخر، فهنا يجب عليه أن يدفع فقط المقدار الذي يتيقن أنه حرام، وأما الزائد فيتملكه بناء على قاعدة اليد، مقتضى قاعدة اليد أنه ملك، فلا حاجة للتصالح أصلا ما دام تحت يده، فيدفع فقط المقدار الذي يقطع أنه حرام، أما الزائد فيجري فيه قاعدة اليد فيتملكه. واضح الكلام؟ وإن لم يكن المال يعني هذه الجائزة تحت يده، فهنا يمكن القول بجريان قاعدة العدل والإنصاف، وإن لم نقبل بالقاعدة فيجري تجري قاعدة القرعة. هكذا أفاد سيدنا، يعني السلطان قال أين هذا المال، هذا المال، هذه الأفراس لك هدية، لكن ما قبضها بعد، ما كانت تحت يده مثلا، قال هذه الأفراس لك. واضح الكلام؟ هذه ملاحظة ثانية. ملاحظة ثالثة، وننتقل في الفروع الثلاثة ونختم المسألة إن شاء الله تعالى. الملاحظة الثالثة ترتبط بالحالة الثالثة، وهي أن المصنف أفاد لو علم القدر دون المالك فحكم هذه الحالة حكم الصورة الثالثة وهي وجوب الفحص، لكن قد يقال بأن حكم هذه الحالة الخمس كحكم الحالة الثانية، لأنه مال مختلط بالحرام، والمال المختلط بالحرام يجب فيه الخمس، سواء علم المالك أو جهل بالمالك، حتى لو كان في الحالة الثالثة يعلم بالمالك، وذلك يجب الخمس فقط، يخمس والباقي حلال، كما ذهب لذلك بعض الأعلام والأعيان. واضح؟ فيدفع مثلا لهذا الخمس من المال، هذا المالك يدفع له الخمس بعد ما يعطي الخمس السادس وهو يعلم أنه إما هو له أو لذاك، لا، يدفع الخمس لهذا نفسه. واضح الكلام؟ وصل بعد ذلك الكلام لفروع ثلاثة، انتهى الكلام في الصور الأربع، الحمد لله ارتحنا واسترحنا منها. فروع ثلاثة ويختم المسألة الثانية أو نقاط ثلاث. قول النقطة الأولى تقسيمات أخذ الجائزة من الظالم. أفاد المصنف بأنه يمكن تقسيم أخذ الجائزة من الظالم إلى خمسة أحكام بعدد الأحكام التكليفية. تارة يكون الأخذ واجب، تارة يكون الأخذ حرام، تارة يكون مستحب، تارة يكون مباح، تارة يكون مكروه بحسب العوارض والطوارئ. هكذا أفاد المصنف. إلا أنه أشكل عليه من قبل جمع من المحققين كالإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 348 وسيدنا الخوئي في المطبع صفحة 802 بأن الأخذ في حد ذاته لا ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة، لا، الأخذ لا حكم له كما يقول السيد الخوي في حد ذاته، نفس الأخذ لا حكم له، عنوان الأخذ بما هو عنوان لا حكم له، أو هو مباح كما قال الأيروان. إنما هذه التقسيمات بالعرض، لا أن الأخذ ينقسم إلى الأقسام الخمسة كما أفاد المصنف، لا، الأخذ هو مباح فقط وفقط كما قال الإيرواني، أو أنه لا حكم له كما قال سيدنا الخوي. إنما يتصف بهذه الأحكام الخمسة باعتبار العوارض والطوارئ، فعل كما يقول سيدنا الخوي. فإن كان الأخذ أخذاً لمال الغير بدون إذنه كان هذا الأخذ للجائزة حراماً لأنها مال غير، وإن كان هذا الأخذ للجائزة لأنها حق للناس واستنقاذ لحق الناس وإرجاع له للحق لأصحابه فهنا يكون الأخذ واجباً، يجب استنقاذ الحق ورد لأهله. وإن كان الأخذ للجائزة لاشتباهها مع فرض اشتباهها بين الحلال والحرام فحكم الأخذ أنه مكروه. إن كان أخذ الجائزة من مال مشتبه بين المحلل والمحرم كان هذا الأخذ مكروها، وإن كان أخذ الجائزة مع عدم العلم بالحرمة لكن أخذ المال وأخذت الجائزة لأجل التوسعة على العيال وزيارة المشاهد المقدسة فهنا يكون الأخذ مستحبا. وإن كان الأخذ لغير هذه العناوين صار الأخذ مباحا. واضح. النقطة الثانية، تقسيم تقسيمات المال المأخوذ من حيث الحكم الشرعي. أفاد المصنف بأنه يمكن أن يقسم المال المأخوذ إلى واجب، هذا المال واجب أخذه، أو أن وهو إذا كان لأجل الاستنقاذ، إذا كان لاستنقاذ الحق هم الأخذ واجب هم المال يتصف بأنه واجب الأخذ. خب، لأجل إعادته لأهله. وقد يتصف هذا المال المأخوذ بالحرمة كما لو كان المال محرم مغصوب، فنفس الأخذ حرام والمال أيضا يتصف بالحرمة لأمانة. وقد يتصف المال بالكراهة كما لو كان مشتبها بين الحلال والحرام فالأخذ هو حرام مكروه، وأيضا هذا المال الذي تأكله وتشربه أيضا مكروه. واضح. فكما أن الأخذ يتصف بهذه الأحكام، أيضا المال نفسه يتصف بهذه الأحكام، فيقال مال حرام، مال مكروه، مال مستحب، مال واجب، مال مباح. وإن اقتصر المصنف على الأحكام الثلاثة، لكن حتى المستحب يأتي وحتى المباح يأتي، فيقال إذا أخذ الجائزة مع عدم علمه بالحرمة لأجل التوسعة على العيال أن هذا المال مستحب. واضح؟ كما أن الأخذ أيضا نفس المال. طبق العبا يعني ورد حتى في الروايات كل شيء في حلال وحرام فهو لك حلال، يعني نفس المال حلال أمور اعتبارية. أمور اعتبرت هذا المال حراما، اعتبرت هذا المال حلالا، ترى يتعلق الحكم بالفعل، ترى يتعلق الحكم بالعين الخارجية. لا مانع
الفعل واضح، بس
من يذكر الأصوليين أنه في إشكالية في تعلق بنفس العين. وهي؟ لا، أنه ما يتعلق بالأحكام بنفس ذوات الأشياء، إنما تتعلق بشيء آخر مقدر وهو مثلا الأخذ أو الاستعمال أو الأشياء. نعم، وهي الإشكالية ما هي؟ لننظر إليها. هذه أمور اعتبارية، الشرع قلت هذا المال حرام لأجل ترتيب أحكام، يعني هو يعتبره يجعل له حكم وضعي بالحرمة لترتيب أحكام تكليفية عليه، لأن الأحكام الوضعية يتفرع عليها أحكام تكليفية. فإذا كان هذا المال اتصف بالحرمة الوضعية، إذن يحرم أكله، إذن يحرم بيعه، إذن يحرم شراؤه، وهلم جرا. بل كم من إشكالية طرحت وليس لها أي واقعية وحقيقة. مشكلة الدنيا سوء ولله الحمد والمنة. خب، واعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة. هذا نقطة. نقطة ثانية، وباعتبار نفس المال إلى المحرم والمكروه والواجب. لماذا حصرها بالثلاثة؟ لماذا لم يقل والمباح؟ ولذلك الإيرواني في حاشيته على المكاسب قال بل والمباح، والمباح أيضا، والمباح لماذا يحصرها بثلاثة؟ بل والمباح كما قال في الجزء الأول صفحة 348، يقول بل والمباح كاستنقاذ المالك ماله من الجائر. بل قد يقال والمستحق، والمستحق أيضا. جيد جدا. والواجب ما هو الواجب؟ ما فالمحرم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخ، هذا المحرم فيقال المال محرم. والمكروه المال المشتبه. والواجب ما يجب استنقاذه من يده، يعني من يد من؟ سلطان الجائر، من حقوق الناس يجب استنقاذه، حتى أنه يجب على الحاكم الشرعي، وليس فقط يجب عليه استنقاذ المال، بل حتى ما كان في الذمة، يعني إذا يعلم أن هذا المال حرام يأخذه، لو يعلم أن في ذمة السلطان أموال للآخرين يقتص من هذه الأموال التي تحت يده. واضح؟ والواجب ما يجب استنقاذ من يده من حقوق الناس، حتى الذي ليس هو في الخارج موجود، يعني ما كان في الذمة، حتى أنه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمته. كيف يستنقذ ما في ذمته؟ يأخذ بالمقاصة مما تحت يده. واضح؟ نعم، ما في ذمة السلطان من حقوق السادة والفقراء ولو بعنوان المقاصة، بل يجوز ذلك حتى لغير الحاكم، لعموم الناس من باب الأمر بالمعروف. بل يجوز ذلك، بل لا مو فقط يجوز، قل يجب كما قال الأيرواني، بل يجب بل يجوز ذلك لأحد الناس خصوصا نفس المستحقين وهم السادة يأخذون يقتصون من السلطان أنه أكل الأخماس والفقراء والمساكين الذين تجري في حقهم أصالة الإفلاس. خب مع تعذر استئذان الحاكم إذا ما يمكن أن يستأذن من الحاكم هو يجوز يقتص إذا أمكن فيستأذن من الحاكم. جيد. النقطة الثالثة والأخيرة وهي هل ما يكون في ذمة السلطان من الأموال المغصوبة التي أتلفها يخرج من أصل التركة لأنه من الديون أو يخرج من الثلث إن أوصى وإن لم يوصي فلا يخرج من تركته ويلحقه إلى يوم القيامة. فهل ما يتلفه السلطان من أموال الناس يعتبر من الديون أو لا يعتبر من الديون؟ فإن كان من الديون يخرج من أصل التركة، إن لم يكن من الديون يخرج من الثلث إن أوصى وإن لم يوصي فلا يخرج من الثلث بل يلحقه إلى يوم القيامة. أشار المصنف إلى رأيين في المسألة. الرأي الأول هو ما اختاره المصنف من أن ما يتلفه السلطان من أموال الناس يعتبر من الديون وتشتغل به ذمته، فبعد موته يخرج من أصل التركة. والدليل على ذلك وإن لم يصرح المصنف لكن هو هكذا قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، حيث دلت الآية وتقرير الدلالة. أولا دلت الآية المباركة على أن الإرث إنما يكون بعد تنفيذ الوصية وإخراج الديون التي على الميت وإلا فلا ميراث قبل ذلك. ثانيا ما يتلفه السلطان من أموال الناس يعتبر من الديون، والنتيجة أن حكم ما يتلفه السلطان أنه يخرج من أصل التركة لأنه من الديون. هذا ما تبناه المصنف. الرأي الثاني ما اختاره بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء في شرحه للقواعد المخطوط، وهو أن ما يتلفه السلطان ليس من الديون التي تخرج من أصل التركة، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو الانصراف وبيان ذلك. أولا عندنا عمومات كالآية المباركة دلت على أن الإرث يكون بعد الوصية وإخراج الديون، هذا أولا. ثانيا ما يتلفه السلطان من أموال الناس ليس هو من الديون، فيصدق عليه أنه من الديون بنظر العرف. فبما أنه لا يصدق عليه أنه من الديون إذن لا يخرج من أصل التركة. للانصراف، لا يخطط عليها انه داي من الاصل، فلا يخرج من اصل التركه. فان اوصى السلطان فيخرج من باب الوصيه. اذن فلا يصدق على ما يتلفه السلطان انه من الديون الانصراف، هكذا الدعاء. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشات ثلاث. الأولى بأنه لا نسلم بعدم صدق عنوان الدين على ما يتلفه السلطان، فإننا لا نجد فرقا بعد مراجعة العرف بين ما يتلفه السلطان بعنوان الغصب والظلم أو ما يتلفه بعنوان النسيان والاشتباه. فكما أنه فيما يتلف بعنوان النسيان والخطأ والاشتباه يعتبر من الديون ويخرج من أصل التركة، كذلك ما يتلفه ظلما وعدوانا أيضا يعتبر من الديون ويخرج من أصل التركة. كما أننا لا نجد فرقا بين ما يتلفه هذا السلطان الجائر وما يتلفه غير السلطان ظلما وعدوانا، فالكل يعتبر من الديون سواء أتلفه الظالم أو أتلفه غير الظالم، ما دام الإتلاف عدوانا ظلما يصدق عليه أنه من الديون. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي أنه لا شك ولا ريب في جريان أحكام الدين على هذا المال في حياة السلطان، يصدق عليه أنه دين على ما أتلفه أنه دين في حياة السلطان، يصدق عليه أنه دين، ويشهد لذلك شواهد ثلاثة. الشاهد الأول الروايات الدالة على جواز المقاصة من السلطان على ما يتلفه، إذا أتلف السلطان شيئا يجوز لمن أتلف مال أن يقتص منه، كما دلت على ذلك رواية داود بن رزين: قلت لأبي الحسن الكاظم عليه السلام إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية جارية لي فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال، فلي أن أخذه من باب المقاصة؟ قال عليه السلام: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه. فإذا جوز الإمام المقاصة فهذا شاهد على أن ما يتلفه السلطان هو بحكم الديون التي تشتغل بها ذمته، لذلك يقتص منه، هذا شاهد. الشاهد الثاني هو عدم تعلق الخمس بأمواله الموجودة لو كان عليه ديون، لأن الديون تكون لأن هذا المال الموجود يكون في مقابل الديون التي عليه، فإذا عدم وجوب الخمس عليه خير شاهد على أن هذا المال الذي أتلفه يعتبر دينا، ومن كان مدينا لا يجب عليه تخميس المال الموجود عنده لأنه يغطي الدين الذي اشتغلت به الذمة، واضح. الشاهد الثالث هو أنه لا يكون مستطيعا ما دام عليه هذا الدين، ما دام قد اشتغلت ذمته بما أتلف فلا يكون مستطيعا، فلا يجب عليه الحج، وهذا خير شاهد على أن ما يتلفه يكون بحكم الدين. هذا شواهد ثلاثة. المناقشة الثالثة: لو تمت دعوى الانصراف التي ادعاها كاشف الغطاء للزم إهمال الشارع للأحكام المنوطة بالدين وجوداً وعدماً. يلزم الإهمال في الشريعة أن الشارع أهمل الديون التي في ذمة السلطان، ما بين حكمها من حيث الوجود والعدم. إن وجدت لم يجب الخمس، إن وجدت لم يجب الحج، إن عدمت وجب الخمس، إن عدمت وجب الحج. فيلزم الإهمال، والإهمال قبيح من الشارع الحكيم. إذن لا فرق بين حياة السلطان وبين موته، فالكل يعتبر من الديون. واضح؟ جيد جدا يا مولاي. الدليل الثاني والأخير، وأسألك الدعاء، السيرة المتشرعية بتقريب. أولا، جرت سيرة المتشرعة من قديم الزمن ومن بداية الإسلام إلى يومنا هذا على أن ما يتلفه السلطان ليس من الديون التي تخرج أو تخرج من أصل التركة، فإن أوصى بها أخرجت من الثلث، إن لم يوصى بها لم تخرج لا من أصل التركة ولا من الثلث. ثانية، سيرة المتشرعة حجة لأنها مأخوذة يداً بيد من الشارع الأقدس، والنتيجة هي أن ما يتلفه السلطان لا يخرج من أصل التركة لهذه السيرة. ويناقش المصنف في هذه السيرة بمناقشة واحدة، وإن طالت هذه المناقشة في أكثر من 12 سطراً، وهي أن هذه السيرة ليست متشرعية، بل هي سيرة ناشئة من عدم المبالاة بالدين. سيرة عوام، ليست سيرة متشرعة، سيرة من لا يكترث ولا يبالي بالدين، فلا حجية لها حينئذ ما دامت ليست سيرة متشرعية، بل هي سيرة عوام وسواد الناس الذين لا يبالون ولا يكترثون بحلال ولا حرام. وأذكر لك شواهد كما يقول المصنف. الشاهد الأول، أنهم هؤلاء الناس الذين تقول سيرتهم لا يفرقون بين الظالم وغير الظالم، من عوام الناس الذين يموتون وقد اشتغلت ذممهم بالأخماس والزكوات بحقوق السادة وبحقوق الفقراء، تجدهم لا يبالون، يأخذون المال ويرثونه ولا يعطون الخمسة ولا يدفعون الزكاة، سواء كان المتوفي سلطانا أو غير سلطان. هل هذه سيرة متشرعة؟ مع أنه لا كلام بأنه لو مات غير السلطان تقولون هذه الأموال التي اشتغلت بها الذمة تعتبر من الديون. واضح؟ الحمد لله. الشاهد الثاني هو أنهم لا يفرق هؤلاء الناس في تنفيذ وصايا الظلمة، لو أوصى الظالم ينفذون وصيته، مع أنهم قد يعلمون باشتغال ذمة هذا الظالم بعوض المتلفات ما أتلف وغفر، وبإرش الجنايات بالديات التي لزمته بسبب الجنايات من قتل من جرح وغير ذلك، وبين ما اشتغلت به ذمته بسبب المعاملات من بيع وإجارة وإلى غير ذلك، وبين ما اشتغلت به ذمته بسبب الزكوات الواجبة، فترى هؤلاء الناس ينفذون وصايا الظالم وإن اشتغلت ذمته بهذه الأمور الأربعة، بدين عوض التلف، بدين الدية، بدين المعاملات، بدين الزكوات، ولا يبالون بتنفيذ الوصية. هل هذه سيرة متشرعية؟ مع أنه جزما ما اشتغلت به ذمته من المعاملات من بيع وشراء أو من الديات يعتبر من الديون. واضح. شاهد الثالث أن هؤلاء الناس لا يفرقون أصلا بين ما علم فيه المظلوم بالتفصيل أو ما علم بالإجمال، فلا يعطون هذا المظلوم حقه مع أنه لو علم بالتفصيل يجب دفع المال إليه. واضح. فهذه سيرة ناشئة عن لا مبالاة في الدين. الشاهد الرابع والأخير الذي يشير إليه المصنف هو أنه من يتتبع أحوال الظلمة يجد بأن كل ما تحت أيديهم غصب وليس ملكا لهم، وأنه إما حرام أو أن ذمة قد اشتغلت بحقوق الناس بحيث ليس له من هذا المال شيء، لا يبقى له من هذا المال شيء، ومع ذلك ورثته يتعاملون مع هذا المال كأنه ميراث وأنه ملك شخصي. فهذه السيرة ناشئة عن قلة مبالاة بالدين فلا يصح الاستناد إليها. طبق العبارة بعد ما عندي وقت ما عندي. قال وكيف كان فالظاهر أنه لا إشكال في كون ما في ذمته من قيم المتلفات غصبا من جملة ديونه، نظير ما استقر في ذمته بقرض أو ثمن مبيع أو صداق أو غيرها. ومقتضى القاعدة هذا الرأي الأول كونها كذلك بعد موته فيقدم جميع ذلك على الإرث والوصية. الرأي الثاني إلا أنه ذكر بعض الأساطين أن ما في يده من المظالم تالفا لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث لدليلين. الأول لعدم انصراف الدين إليه، ما يصدق عليه أنه دين فلا تشمله، فلا يشمله العموم وإن كان منه، وبقى عموم الوصية والميراث على حاله، فيبقى عموم الوصية على حاله وعموم الميراث على حاله. خب الدليل الثاني وللسيرة المأخوذة يدا بيد من مبدأ الإسلام إلى يومنا هذا، فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف أخرجت من الثلث، وإن لم يوصي تلحقه إلى يوم القيامة. ويناقش المصنف وفيه في الانصراف، واحد منع الانصراف، فإن لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بين ما أتلف هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه نسيانا، ولا بين ما أتلفه عدوانا هذا الظالم وبين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة. اثنين مع أنه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته من جواز المقاصة من مالك ما هو المنصوص رواية داود بن رزين، وتعلق وعدم تعلق الخمس والاستطاعة وغير ذلك. ثلاثة فلو تم الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا وعدما من غير فرق بين حياته وموته. الآن مناقشة الدليل الثاني، وما ادعاه من السيرة فهو ناشئ من قلة مبالاة الناس كما هو ديدنهم في أكثر السير التي استمروا عليها. شواهد أربعة، واحد ولذا لا يفرقون في ذلك بين الظلمة وغيرهم ممن علموا باشتغال ذمته بحقوق الناس من جهة حق السادة والفقراء أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته. اثنين ولا في إنفاذ وصايا الظلمة وتوريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض المتلفات وعرش الجنايات وبين اشتغالها بديونهم المستقرة عليهم من معاملاتهم وصدقاتهم الواجبة عليهم. ثلاثة ولا بين ما علم المظلوم فيه تفصيلا وبين ما لم يعلم. أربعة فإنك إذا تتبعت أحوال الظلمة وجدت ما استقر في ذممهم من جهة المعاوضات والمداينات مطلقا أو من جهة خصوص أشخاص معلومين تفصيلا أو مشتبهين في محصور، يعني سواء علم المالك أو تفصيلا أو علم إجمالا، علمت أن ذمة أصلا هذا السلطان غطت أمواله كافيا في استغراق تركتهم المانع من التصرف فيها بالوصية أو الإرث، وبالجملة فالتمسك بالسيرة المذكورة أوهن من بيت العنكبوت أوهم من دعوى الانصراف السابقة، فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها غير متوجه. ما هي القواعد المنصوصة؟ أن ديون الميت تخرج من أصل التركة. والحمد لله رب العالمين.
الله